إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وخلق الإنسان ضعيفا. وكثير من الناس إذا تكلمنا عن الضعف إنما يعنون بذلك أو يظنون أن الضعف المتعلق بالإنسان هو ضعف مرحلة من مراحل العمر، فلقد اقترن عندهم وقت الشيخوخة وكبر السن بضعف الإنسان، ولهم في ذلك حق من وجهة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال أنه خلقنا من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهم يظنون أن مرحلة الضعف للإنسان هي مرحلة الكبر والشيخوخة، مستدلين بذلك بتلك الآية على هذا المعنى، ولكن فهمهم هذا مغلوط أيضا، لأن الله عز وجل سمى أيضا مرحلة الصغر هي مرحلة ضعف أيضا. ولو نظرنا إلى مجموع الآيات والأحاديث لعلمنا أن كل إنسان منا ضعيف، مهما بلغت قوته ومهما بلغت شدته هو ضعيف، لأنه سبحانه وتعالى قال: وخلق الإنسان. ألف كلمة الإنسان هي آل الجنس، فجنس الإنسان ضعيف، مهما كان غنيا فهو ضعيف، ومهما كان شابا قويا فتيا فهو ضعيف، ومهما بلغ في أعلى المراتب أيضا هو ضعيف، سواء كان ذكرا أو أنثى هو ضعيف. وخلق الإنسان ضعيفا، كيف نتعامل مع هذا الضعف؟ وهو أمر وسمة أصبحت واضحة جدا في الإنسان منذ أن خلقه الله. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فمسألة الضعف في الإنسان منذ أن خلق. خلق الله عز وجل آدم فأخذ الشيطان يطوف به، يدخل من فمه ويخرج من دبره، فلما علم أنه أجوف علم أنه سيسلط عليه فهو ضعيف. أنت ضعيف وأنا ضعيف وكل الخلق ضعفاء، ولكن كيف نتعامل مع هذا الضعف؟ لقد ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثا هائلا في كيفية التعامل مع ضعف الإنسان في كل صوره، في كل صوره وضع لنا صلى الله عليه وسلم منهجا في التعامل مع ضعف البشر، لم يترك حالة من حالات الضعف إلا وعلم صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع هذه الحالة. وهذا هو موضوعنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين مع ضعف جميع الخلق؟ ضعف الطفولة أول ضعف يصيب الإنسان، وأول ضعف يعتري الإنسان. منذ أن كان هذا الطفل صغيرا فهو ضعيف، يحتاج إلى من حوله، ليس وحسب في مسألة الطعام والشراب. فكم من آباء أطعموا أبناءهم أطيب الطعام وأفضل الشراب، واشتروا لهم أفضل الملابس والزي، وهم في ذلك قد حرموهم أخص الخصوصيات المتعلقة بضعف هذا الطفل الصغير، ضعف الأبوة وضعف الرحمة وضعف المشاعر التي غابت عند كثير من الآباء. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الصورة بمسألة في غاية الرقي. ووالله مهما بلغ العالم في زماننا هذا مرتبة من الرقي، إلا أننا نرى أن العالم في هذا الزمان قد تطاول غاية التطاول على الطفولة وعلى الأطفال. منظمة الأمم المتحدة في آخر تقرير لها تقول أن هناك 20 دولة أوروبية فيها أكثر من 600,000 طفل مجند تحت سن 12 سنة، 600,000 طفل، وهم ينادون بعد ذلك بالطفولة وحقوق الطفولة. من أراد أن يعلم كيف تعامل سيد الخلق مع الطفولة فلينظر إلى أقرب الأطفال منه، أنس رضي الله عنه، عندما يقول لنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال. فلينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وكيف كان الناس يعلمون مدى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالطفولة. يقول شداد بن الهاد رضي الله عنه، والحديث رواه النسائي وأحمد: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل أحدي ابني فاطمة معه الصلاة، فدخل إلى مصلاه فوضع الطفل ثم كبر وأخذ يصلي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إنه أطال السجود جدا. قال: فرفعت رأسي خشيت أن يكون قد حدث أمر، فإذا بالحسن على ظهره صلى الله عليه وسلم. فلما أنهى النبي صلاته قلنا: يا رسول الله، صليت بنا صلاة ما عهدناها عليك، أطلت السجود جدا حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليه. فقال: يوحى إليك. فقال صلى الله عليه وسلم: كل هذا لم يكن، ولكن ابني هذا ارتحلني، ولكن ابني هذا ارتحلني، فما أحببت أن أرفع رأسي حتى يأخذ حاجته. ما أحببت أن أرفع رأسي من السجود حتى يسعد الطفل وهو على ظهر جده صلى الله عليه وسلم. وأمام هذا التطويل في الصلاة نجده صلى الله عليه وسلم يقول عكس ذلك، يخفف في صلاته، يقول: إنني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأتجوز فيها لما أسمع بكاء الطفل. نرى ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلاعب طفلا صغيرا. ما كانت العناية عندئذ بطعام أو شراب، ولكن الجانب الروحي للطفل، الجانب النفسي لهذا الطفل. عندما نرى طفلا صغيرا كان معه نغره، عصفور صغير يلعب به، وكان النبي يكنيه أبا عمير، ثم إن هذا النغر قد مات، العصفور مات. يقول أنس: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمير في الطريق يبكي، فسأل أصحابه: لما يبكي هذا الغلام؟ قالوا: يا رسول الله، مات نغره. قال أنس: فذهب النبي إليه وجثى على ركبتيه وأخذ يقول: أبا عمير، ما فعل النغير؟ يضحكه. وما قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أضحكه بعدما بكى. هذا هو جانب المشاعر الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الضعف المتعلق بهذا الطفل الصغير. انظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤتى كل يوم بأطفال المدينة يلتمسون البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي أحد الأمهات ذات يوم بطفل لها، فيرفعه رسول الله على صدره فيبول الولد على صدره صلى الله عليه وسلم، فما يتأفف ولا يسبه ولا يشتمه ولا يضربه أبدا. بل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا لهذا الغلام بالبركة، وأخذ كفا من ماء فنضح به على ثوبه صلى الله عليه وسلم. تخيل إن هذا الموقف حدث معك أنت، كيف سيكون تعاملك مع ولدك؟ وانظر إلى تعامل النبي، وكيف رحم النبي صلى الله عليه وسلم ضعف هذا الطفل الصغير. بل انظر إلى عبد الله بن جعفر الذي يحكي لنا موقفا عجبا، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى من سفر كان يستقبل بصبيان المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم جاي من سفر، كل الصبيان يخرجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكنت أول من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائد الدولة صلى الله عليه وسلم. قال: فيأخذني ويضمني ويقبلني ويجعلني بين يديه على راحلته، ثم يؤتى بأحد ابني فاطمة فيقبله ثم يجعله من ورائه. قال عبد الله: فدخلنا ثلاثة على دابة واحدة. انظروا إلى مدى عناية النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته صلى الله عليه وسلم بضعف هؤلاء الأولاد الصبيان، على عكس الحال التي كان عليها العرب في هذا الزمان. فالعرب في هذا الزمان ما كانوا يعرفون رحمة بصغير، يؤتى النبي بالحسن فيضعه على قدمه ويقبله، فيقول الأقرع بن حابس: يا رسول الله، أئنكم لتقبلون أولادكم؟ كنا. قال: بلى. قال: ولكن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان قد نزع الله من قلبك الرحمة؟ بعث النبي في مجتمع يقتل الأولاد ويئد البنات. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تطاول على هذا الضعف، وما شغل وهو صاحب الدولة والمسؤول عنها، وهو القائد الذي يرسل الرسائل إلى الملوك، وهو العسكري المحنك الذي يدير أمر الجيوش، وهو النبي المبعث المرسل الذي يأتيه الوحي ليعلم الناس، وهو المعلم والأب وإمام المسجد. ما شغله ذلك أبدا عن مراعاة هذا الحق بالنسبة للأطفال الصغار. فقد يكون الضعف المتعلق بالإنسان هو ضعف الصغر، ضعف الطفولة، وقد يكون الضعف الذي يعتري الإنسان هو ضعف الشيخوخة والكبر، هو ضعف الشيخوخة والكبر. هذا الذي نحتاجه في هذه الفترة. كم رأينا من آباء تطاولوا على آبائهم في مرحلة الكبر والشيخوخة، لأننا قصرنا في تعليمهم كيف يتعامل مع الرجل الكبير صاحب السن أو المرأة العجوز، لأننا غبنا في محاضراتنا وخطبنا عن تعليم الناس منهج التعامل مع كبار السن ومع الضعفاء، حتى رأينا هذه المهازل في مجتمعنا. نسينا أن نذكر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، الذي علمنا ولا زال يعلمنا بتعاليمه الخالدة، حينما يقول لنا: إن من تعظيم الله سبحانه وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه ذات يوم ليعلم الناس حقيقة إكرام ذي الشيبة المسلم، ليعلم الناس حقيقة كيف يكرم الناس كبار السن مهما حدث منهم ومهما تأذى الناس منهم، كيف يكرمون. يدخل رجل كبير السن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فتلكأ الناس أن يوسعوا له وتأخروا في ذلك، والرجل واقف على أول المسجد يريد أن يسمع من رسول الله. فنظر النبي في وجوه الناس وقد تلكأوا في إكرام هذا الرجل، فنظر النبي إليهم وقال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. قال: فسمع الناس ذلك ففسح الطريق للرجل حتى جاء فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ركبتاه لتمس ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أكرم هذا الرجل؟ لما رأوا نموذجا عمليا للقائد المعلم الرحيم الذي راعى ضعف هذا الرجل الكبيس. ليس هذا وحسب، بل يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا بعد سنوات طويلة، عانى النبي صلى الله عليه وسلم فيها من مكة من أهلها. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، ثم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يذهب إلى بيت أبيه أبي قحافة، فيأخذ بيديه ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهر إسلامه. فالنبي القائد الآن، فهو نبي حري بأن يأتيه كل أحد، وهو قائد فاتح حري بأن يأتيه كل أحد، ولكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر قد أخذ بيد أبيه صاحب الشعر الأبيض، فيقول: يا أبا بكر، هل أقررت الشيخ في بيته حتى أكون أنا الذي آتيه؟ يا أبا بكر، هل أقررت الرجل الشيخ في بيته حتى أكون أنا الذي آتيه؟ سبحان الله، سبحان الله، هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم، مراعاة لضعف كبير السن. بل إنه صلى الله عليه وسلم يغضب ذات يوم غاية الغضب، ويرى ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. والسر في ذلك أن يأتيه رجل كبير السن فيشكو إليه إمام المسجد ويقول: يا رسول الله، إنني لأتأخر في الصلاة لما أعلم من تطويل إمامنا في الصلاة. فغضب النبي وقال: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير، أول واحد، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة والمسافر. يغضب النبي لهذا الرجل الذي في يوم من الأيام تألم بسبب ضعفه وكبره، بسبب إطالة هذا الشاب الذي كان يصلي بالناس. انظروا لنتعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم يراعي الضعف، كيف كان يراعي الضعف. يأتيه شاب جلد قوي من أهل اليمن، يقول: يا رسول الله، جئت لأجاهد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تركت أحدا باليمن؟ قال: تركت أبي وأمي كبارا في السن. قال صلى الله عليه وسلم: ارجع ففيهما فجاهد. إنها هذه المجاهدة وهذا هو الجهاد. وفي رواية: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. كان يراعي كبير السن ويراعي هذا الضعف الذي أصابه، فكان يكرمه، بل كان في كثير من الأوقات يمازحه ويضحكه. تقول عائشة: دخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: ما اسمك؟ قالت: أنا جثامة. قال: لا، لست جثامة، بل أنت حسانة. جثامة بيطلق هذا الاسم على الإنسان البليد كثير النوم، فاسمها فيه ألم لها، فغير النبي اسمها وقال: بل أنت حسانة، أنت لست بجثامة، بل أنت حسانة. كيف أنت؟ وكيف أصبحت؟ وكيف حالك؟ وما صنعت من بعدي؟ فقالت عائشة: يا رسول الله، أراك أكرمتها، أراك أكرمتها، ولما العجب يا عائشة؟ وهذا هو حاله مع كل أحد. وتأتي إلي امرأة كبيرة السن فتقول: يا رسول الله، سل الله لي أن أدخل الجنة. فضحكها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولكن لا يدخل الجنة عجوز. ثم قال، تلا عليها قول الله سبحانه وتعالى: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. يمازحهم ويضاحكهم مراعاة لضعفهم والحالة التي وصلوا إليها. كان هذا حاله في مراعاة ضعف الناس. ومن الضعف أيضا الذي يصيب الناس هو الضعف المتعلق بحال الإنسان وبخاصة المرأة، فهي ضعيفة، فكانت وصاياه صلى الله عليه وسلم بها أكثر من أن تحصى. كانت وصاياه بها أكثر من أن تحصى، لأنه يعلم ضعفها. بل والله يا أحبابي، من تدبر في حاله صلى الله عليه وسلم مع النساء كيف كان يتعامل معهن لعلم يقينا أنه صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين في وقت يأتي على المرأة، وقت يتعذر عليها الصلاة أو مس القرآن، في الوقت الذي يصيب المرأة في كل شهر. هذه مرحلة ضعف على ضعف المرأة أيضا. تقول عائشة: كنت أكون حائضا فتجد من لطف النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تجده في غير هذه الأيام، لأنه يعلم ضعفها في هذه الفترة بالذات. تقول: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، فأتعرق العرقة العظم اللي عليه لحم، فيضع فاه على موضع في ويأكل، وأشرب من الإناء فيضع فاه على موضع في وأشرب، وكان صلى الله عليه وسلم وأنا حائض لا ينام في حجري يقرأ القرآن، يسمعها القرآن صلى الله عليه وسلم، مراعاة منه في لهذه الحالة التي تصيب المرأة. ليس هذا وحسب، بل أكثر صلى الله عليه وسلم من النصائح لعموم الرجال: استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر معه رجال ونساء، وكان في قائد هذه القافلة رجل يقال له أنجشة، وكان رجلا حسن الصوت يحدو بالشعر، وكانت طبيعة الإبل أنها إذا سمعت الشعر أسرعت في الحركة. فلما رآه النبي يحدو وبدأت الإبل تسرع في الحركة، قال: يا أنجشة رويدك، رويدك يا أنجشة رويدك، رفقا بالقواريس. احنا ممكن نتحمل إسراع الإبل، ولكن احنا معانا نساء لا يتحملن هذا. طب ما هو فيه هودك هيريح المرأة؟ أبدا، بس برضه هيبقى فيه أذى. رويدك يا أنجشة رفقا بالقواريس، واحدة واحدة يا أنجشة، رفقا بالقوارير يا أنجشة. ليه؟ يراعي هذا الضعف اللي عند المرأة. شوف النهاردة كيف حال كثير من الشباب إلا ما رحم ربي عز وجل، وهو يتعامل مع ضعف المرأة بالضرب والشتم والسب والطرد. ليه؟ ما تربش على تربية النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعلمش ان دي طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء. بل إنه صلى الله عليه وسلم في أشد اللحظات التي لا يخلو منها بيت، في لحظات شدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يراعي الضعف. يدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على عائشة وقد غضبت ورفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيضربها. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وبين عائشة ويدفع أبا بكر عنها، ثم إن أبا بكر خرج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمازحها ويضحكها في موقف كهذا: يا عائشة رأيت كيف حلت بينك وبين الرجل، يا عائشة رأيت كيف حلت بينك وبين الرجل. فلازال يقولها ذلك، يقول ذلك حتى أضحكها. فدخل أبو بكر فوجد رسول الله يضحك مع عائشة وعائشة تضحك مع أبو بكر، فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه: هل أدخلتماني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما؟ دخلوني في السلم زي ما دخلت في وقت الحرب. تحال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع هذه المرأة الضعيفة، سواء كانت امرأة بالغة أو بنت صغير أو بنت صغيرة. يقول أنس: كانت الجارية من جوار المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما شاءت، يعني يقضي لها حاجتها، راحت تشتري حاجة وعايزة البائع يكرمها، فتاخذ بيدين النبي الطفلة الصغيرة، تاخذ بيدين النبي وتجري على الراجل عشان أول ما يشوف النبي معاها فيكرمها في البيع والشراء. يقول الحافظ ابن حجر: هذا فيه دليل واضح كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم هينا لينا متواضعا حتى مع جواهر المدينة الصغار. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على عرس لأهل المدينة، وهناك جواري صغار يضربن بالدف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهن يقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: الذي يعلم ما في غد هو الله، اللي يعلم اللي بكرة ده ربنا سبحانه وتعالى. ثم نظر إليهن وقال: علم الله أن قلبي يحبكن، علم الله أن قلبي يحبكن. أطفال صغار، انظر كيف كان النبي حريص بل يعطي التعليمات. من أعطاه الله عز وجل 3 بنات أو 3 أخوات أو بنتان أو أختان فأكرمهما إلا كان معي في الجنة، هكذا. ليه؟ لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم مدى الضعف اللي بتكون في المرأة وهي صغيرة، حتى وهي كبيرة يعلم قدر الضعف اللي بيصيبها. فكان صلى الله عليه وسلم يتعامل بهذه الصورة مع هذا الضعف صلى الله عليه وسلم. ومن الضعف الذي يصيب كثير من الناس ضعف الخدم، ضعف الخدم أو ضعف العمالة. عندي عامل في الشركة أو عامل في المصنع، فانظر كيف يتعامل المدير أو المسؤول معهم. عندي واحدة بتخدم في البيت، شوف النهاردة أنا بتعامل معها إزاي. يقول أنس ويحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم وقد خدمه 10 سنين، والله ما قال لي أف قط ولا ضربني قط صلى الله عليه وسلم، بل يأتيه رجل ويقول يا رسول الله لطمت عبدا عندي، ضربت بالألم. فقال صلى الله عليه وسلم ألا من لطم مملوكا له فليس له كفارة إلا أن يعتقه. اشتربت بالألم وأنت كرمته، ليس هناك كفارة لك أمام الله إلا أنك تقول له أنت حر. ويمر صلى الله عليه وسلم على أبي مسعود البدري وهو يضرب غلاما له، لسه بيرفع صوت هيضربه، قال اعلم أبا مسعود، أصل الولد اللي تحت ده ضعيف، اللي شغال عندي ضعيف، كفيل النهاردة في السعودية أو في الكويت أو هنا أو هنا، شوف كيف يتعامل مع أولادنا اللي بيسافروا هناك. حالة الظلم والإذلال اللي بيشعر بيها شباب، والله 10 رسائل لشباب بيشكون إلى الله عز وجل من ظلم الكفلاء، لأنهم ما تعلموش إن ده هدي النبي. يمر على أبي مسعود الأنصاري عفوا وهو يضرب غلاما له، غلام ما يقدرش، لا يملك شيء، هيعمل إيه يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال أبا مسعود فمن شدة الصوت وقع صوتي من يدي، من شدة الصوت اللي جاي من ورايا أنا قرباك بتاعي وقع، عشان تعلم غضب النبي كان قد إيه. قال فالتفت ورائي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. قلت يا رسول الله هو حر، هو حر خلاص. فقال أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار، عشان في يوم من الأيام استغليت ضعفه، عشان في يوم من الأيام أذليته، علشان في يوم من الأيام أهنته أو دست على حق له. لنعلم كيف كان النبي يتعامل مع الضعف في هذه الحالة. ويأمر صلى الله عليه وسلم بمسألة العتق الكامل والتام للعبيد، فيقول ألا من أعتق غلاما، غلاما هنا تشمل العبد والأمة، ألا من أعتق عبدا له أو غلاما له كان فكاكه من النار يوم القيامة، كان يكون سبب في عتقه يوم القيامة. مش أنت أعتقت خلاص ربنا يعتق رقبتك من النار يوم القيامة. ليه؟ علشان المسألة دي تنتهي تماما. بل سبحان الله اللي هيبقي على عبد عنده، قال صلى الله عليه وسلم هو خد بالك مش عبد عندك، ولكن قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان تحت يديه غلاما له فليطعمه مما يطعم وليكسوه مما يلبس. سبحان الله سبحان الله. لما يرفع الأمر الأم من هذه الصورة إن يقول له اللي شغال عندك ده أخوك، شغال عندك في المصنع ده أخوك. ولو عدنا فترة للزمن قديما شوية، لو في عبيد نعود للزمن، ليه في عبيد في زماننا؟ ثالث أكبر تجارة رابحة على مستوى العالم غير مشروعة تجارة الرقيق، بتضر سنويا ما يقرب من 12 مليار إلى 24 مليار تقرير الأمم المتحدة الأخير. عادي عادي، شوف الظلم والإذلال والقهر والإهانة اللي بيكون موجود فيها الناس. ليه؟ لأن منهج النبي غاب. احنا دايما بنقول محتاجين احنا نعيد هذا المنهج من جديد. ليه؟ علشان الدنيا ترتاح شوية. الضغط اللي موجود فيه العالم كله الآن إنما كان موجودا بسبب الظلمة اللي بيعيش فيها العالم، لأن مصدر النور أصحاب هذا النور مش عايزين يطلعوه للناس. كل ناحية فينا الآن مسؤول إنه يخرج النور ده، نور النبوة للناس كلها. فوالله ما أحوج البشرية كلها الآن لهذا النور الذي كان يخرج من أقوال وأفعال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ومن حالات الضعف أيضا، حالات الضعف التي تمر الفرق المنهزمة في الحروب والمعارك، هذه حالة من أشد أنواع حالات الضعف. وللأسف رأينا في زماننا هذا وسمعنا كيف تعاملت أوروبا كلها مع ضعف الناس، مع ضعف المدنيين في أوقات الحرب. سمعنا عن هيروشيما وناجازاكي اللي ضربوا بالقنابل النووية، والآثار ما زالت موجودة إلى الآن. ليه؟ لأن نور النبوة غاب في هذه الدنيا. احنا محتاجين نعيد النور مرة ثانية. قنبلة لما نزلت ما فرقت بين كبير وصغير أو رجل وامرأة أبدا، ولكن حصدت الكل. أما منهج النبي صلى الله عليه وسلم فكان مخالفا تماما لهذا المنهج صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا فيقول سعد: اليوم يوم الملحمة. النهاردة يوم الملحمة، لن نبقي ولن نذر. فيخرج النبي في الناس خطيبا ويقول: كذب، كذب سعد، سعد بن عبادة، كذب سعد بن عبادة، بل اليوم يوم المرحمة، بل اليوم يعز الله الكعبة، بل اليوم، اسمع اللي جاية دي، بل اليوم يرفع الله عز وجل قريشا. كلمة سعد لا حقيقة. ليه؟ قريش دي أهانت النبي، ضربت النبي، عذبت النبي، حاولت قتل النبي، قتلت الصحابة، فلابد تكون النهاردة يعني معركة لا تبقي ولا تذر. لكن النبي قال إن مش هو ده، مش هيكون تعاملنا مع الضعاف بهذه الصورة، بل اليوم يوم المرحمة. اليوم قريش تهان زي ما أهلتنا قديما، لا، اليوم ربنا هيرفع قريش. هيرفعها بإيه؟ هيرفعها بإيه؟ إن هي تلتزم بنور النبوة، تخش الإسلام فيرفعها الله سبحانه وتعالى. يرى النبي صلى الله عليه وسلم في معركة كما يقول سيدنا رباح ابن ربيع رضي الله عنه، يقول: دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة، فبعد المعركة رأى جماعة من الناس قد اجتمعوا، فقال، فبعث النبي من ينظر لماذا اجتمع هؤلاء. فجاء الرجل وقال: يا رسول الله، امرأة قتيلة، ده احد ماتت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية ذلك في وجهه، وظل يعنف الناس في وقت ان الاصل ده وقت انتصار، يعني انا لازم ارفع من معنويات جنودي. لا 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 لا، مش ده منهج، مش دي نور النبوة، مش ده نور النبوة خالص، بل يعاتب من صنع هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. فلا زال يرددها صلى الله عليه وسلم. ليه؟ علشان يأصل للمنهج ده، ان مش معنى ان انا قائد وعسكري كبير ومنتصر في معركة من المعارك ان انا استبيح ضعف الناس. ابدا ابدا. ولا يخفى عليكم ان ده كان حال النبي في كل مراحل حياته. اذا بعت جيش وكتب له النصر يقول لهم: خذوا بالكم، لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعة، لا تقطعوا شجرا ولا تهدموا كنيسة أو صومعة. يا رسول الله، ده ناس بتحاربك، بس منهجنا خلاف منهجهم. هم هيتعاملوا بطريقتنا، طريقتنا تانية خالص. طريقتنا إنما مستوحاة من نور النبوة، من نور الشريعة، من نور الوحي. فانظر كيف كان يتعامل. من صور الضعف أيضا ضعف المريض. وللأسف الوقت للأسف جرى مننا سريعا، فنكمل بإذن الله تبارك وتعالى الخطبة القادمة ما يتعلق بضعف الإنسان وكل هذه الصور من صور الضعف. لأن لا ينبغي أبدا أننا أقول النهاردة أن احنا نرحم ضعف الناس وأكون أول من يخالف هذا المنهج وأطول على الناس. لا لا، بل نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وكيف أن لنا نورا تعامل مع هذا الضعف ينبغي أن يسري في الحياة كلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمني وإياكم برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بخير سالما رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا واستر عيبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير وأعينه على كل خير ويسر له كل خير، ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.